بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مستمعين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج الكتاب المسموع وكتاب مشروع الفكر الإسلامي في القرآن لسماحة الإمام السيد علي الخامنائي، نكمل فيها محاضرة الولاية، فتفضلوا بالبقاء معنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل.
مستمعين الأعزاء، ما معنى ولاية ولي الله؟ ما معنى ولاية أمير المؤمنين علي؟ ما معنى ولاية الإمام الصادق؟ قد يخيل للبعض أن ولاية الأئمة هي فقط حب هؤلاء الأئمة، وهل يوجد في العالم من يعرف هذه الصفوة المقدسة فلا يحبها؟ كل من يعرفهم يحبهم، حتى الذين حاربوهم في عصرهم كانوا على معرفة بهم ولم يكونوا لهم أعداء، بل كانوا يحبونهم، لكنهم حاربوهم لأطماع دنيوية. يشرح الإمام الخامنائي:
حين بلغ خبر وفاة الإمام الصادق إلى الخليفة العباسي المنصور بكى، ولم يكن يتظاهر بالبكاء، إذ لم يكن هناك من داع لهذا التظاهر، لأنه بكى أمام خدمه وأمام الربيع حاجبه. لقد تألم حقيقة لوفاة الإمام الصادق، ولكن من الذي سمى الإمام وقتله؟ لقد دس إليه السم بأمر المنصور. حين وصله الخبر اهتز وتأثر. هل يمكن أن نعتبر أن المنصور كانت له ولاية؟ وهكذا غيره من الخلفاء الذين كانوا يعرفون عظمة أئمة آل البيت ويكنون إليهم الحب والاحترام، غير أن هؤلاء لم يكونوا من الموالين لهم. الولاية أمر أكبر من مجرد الحب. إذا فهمنا معنى الولاية، عندئذ يجب أن نرجع إلى أنفسنا ونرى هل نحن من الموالين حقا؟
مستمعين الأفاضل، ما معنى ولاية أئمة الهدى عليهم السلام؟ وكيف يمكن أن نعتبرهم أولياءنا؟ وكيف نكون من الموالين لهم؟ يجيب الإمام الخامنائي عبر ذكره لعمل من يوم الغدير ولآيات سورة الممتحنة.
جرت العادة في عيد الغدير أن يتصافح أتباع مدرسة أهل البيت ويرددون المأثور المعروف: الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب عليه السلام. وأنا أقول لإخواننا: أخشى أن تكون العبارة كاذبة. قولوا: اللهم اجعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب عليه السلام. أعتقد أننا نستطيع أن نسمي سورة الممتحنة بسورة الولاية بالمعنى الذي ذكرناه، وسأمر على بعض آياتها. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، أي احذروا أن يأخذوا مكانهم في قلوبكم وأن تعتبروهم من جبهتكم ومن صفوفكم، بل انظروا إليهم باعتبارهم يناصبونكم العداء ويعارضونكم، تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. لا يجوز أن تميل إليهم قلوبكم فتبعثوا لهم رسائل مودة بينما هم كافرون بما أنزل الله إليكم من الحق. يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم، هؤلاء بسبب إيمانكم بالله وبرسوله يخرجون رسول الله ويخرجونكم من دياركم، فلا تتخذوهم أولياء. إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي، إذا كنتم صادقين في جهادكم وفي ابتغاء مرضات الله فلا توالوا الأعداء.
ما زلنا وإياكم مستمعين الكرام برفقة برنامج الكتاب المسموع وكتاب مشروع الفكر الإسلامي في القرآن للإمام السيد علي الخامنائي. الآيات التالية مستمعين تذكر ذلك النوع من الكافرين الذين تجب مقاطعتهم، فالأمر بالمقاطعة ليس عاماً بشأن كل الكافرين. يشرح سماحته:
تصرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم، ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. تبعثون إليهم برسائل المودة سرا، والله يعلم ما تخفون وما تعلنون، والذي يوالي الأعداء سرا فقد انحرف عن جادة الصواب. والآيات نزلت في حاطب بن أبي بلتعة وهو صحابي أبدى ضعفا في إيمانه حين أرسل إلى القريشيين سرا رسالة يعلمهم فيها أن الرسول جهز إليهم جيشا. أراد الرجل وهو في صفوف المسلمين أن تكون له أيضا مكانة عند القرشيين كي يحمو أسرته في مكة. كتب الرسالة وأعطاها لامرأة لقاء أجر كي توصلها إلى زعماء قريش. علم الرسول بذلك بوحي من الله، فأرسل عليا ومعه آخر، فلحقا بالمرأة وهي متجهة إلى مكة، هدداها فاضطرت إلى تسليم الرسالة. ثم دعا رسول الله حاطبا فقال له: يا حاطب، ما حملك على هذا؟ فقال: يا رسول الله، أما والله إني لمؤمن بالله وبرسوله، ما غيرت ولا بدلت، ولي بين قريش ولد وأهل فصنعتهم عليه، أي حاولت أن أكسب حمايتهم، فعفى عنه الرسول.
مستمعين الأعزاء، توضح الآية التالية لحاطب وأمثال حاطب سبب ضرورة مقاطعة الكفار. يفسرها الإمام الخامنائي:
إن يثقفوكم يكون لكم أعداء ويبسط إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء ود لو تكفرون. لا تظنوا أنكم لو ساعدتموهم فإنهم سيردون إليكم الجميل، كلا، بل سوف يفرضون عليكم سيطرتهم ويعتدون عليكم بأيديهم وألسنتهم، ولن يتركوكم أحرارا في إيمانكم، إذ يودون أن تتخلوا عن دينكم وتصبحوا كافرين. ثم تخاطب الآية حاطب بن أبي بلتعة وأمثاله على مر التاريخ وتقول: لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم، يوم القيامة يفصل بينكم، والله بما تعملون بصير. إنه تأنيب للذين يوالون الكافرين من أجل منفعة للأرحام والأولاد، من أجل أن يحصل هؤلاء الأقارب على منصب وعلى امتياز دنيوي. ترى كم يستطيع هؤلاء الذين توالون الكافرين من أجلهم أن ينفعوكم؟ هؤلاء سوف ينفصلون عنكم يوم القيامة ولا يجدونكم نفعا. فذلك اليوم يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، ففي ذلك اليوم كل امرئ مشغول بنفسه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. هذا الابن الذي تضحي بقيمك من أجله اليوم سوف يفر منك يوم القيامة، هذا الذي ضحيت من أجله بدنياك وآخرتك لن ينفعك فتيلا يوم القيامة. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. هذه الآية تبلغ الذروة في خطابها للمؤمنين، إذ تقول لهم إن إبراهيم والمؤمنين معه هم قدوة لكم، فاعملوا ما عملوه. وماذا عملوا؟
مستمعينا، إن عدم البراءة من المشركين يلوث طهر البشرية ونقاء فطرتها، فالبراءة هي من أجل سمو الحركة الإنسانية. السائرون على طريق النبي إبراهيم عليه السلام فعلوا هذا على مر التاريخ. يقول الإمام الخامنائي:
إذ قالوا لقومهم إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. يحيى بن أم الطويل وهو من أصحاب الإمام السجاد كان يأتي إلى المسجد في مدينة رسول الله فيتلو هذه الآية الكريمة ليذكر الحاضرين بمفهوم الولاية. فالولاية في زمن إبراهيم هي نفسها الولاية في عصر الإمام السجاد علي بن الحسين، وهؤلاء المخاطبون كانوا على معرفة بآل بيت رسول الله، لكنهم كانوا مهزومين بسبب إرهاب السلطة الأموية. يحيى هذا الذي كان يذكر الناس بأسوة إبراهيم والذين معه واجه إرهاب الحجاج بن يوسف فقطع يده ورجله، لكن لسانه ظل ناطقا، فأمر بقطع لسانه وارتقى إلى الرفيق الأعلى، لكنه ترك آثاره فيما بعده حين انتشر مفهوم الولاية أكثر بعد الإمام السجاد.
إلى هنا مستمعينا نأتي إلى ختام حلقتنا هذه من برنامج الكتاب المسموع وكتاب مشروع الفكر الإسلامي في القرآن. نترافق وإياكم في الحلقة المقبلة لنفتح صفحات محاضرة وشائج الأمة الإسلامية. إلى ذلك الوقت دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.